قال الشيخ المجدد رحمه الله تعالى وإياه: باب ما جاء في المصورين. باب ما جاء أي الباب الذي جاء في المصورين. كلمة ما جاء ما اسم موصول معنى الذي، يعني الوعيد الذي ورد في المصورين. إذن عقد هذا الباب للكلام على الوعيد الوارد في المصورين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة. أخرجه. حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى. هذا يسمى حديث قدسي. ومن أظلم، هنا من اسم استفهام، من أظلم أي لا أحد أظلم، ممن ذهب يخلق كخلقه. إذن قول لا أحد أظلم يحمل والله أعلم على لا أحد أظلم في باب من أبواب الشر أو في باب من أبواب المعاصي، وإلا لا شك أن هناك بعض الأعمال أعظم ظلما من التصوير. إذن قوله ومن أظلم أي في باب من أبواب المعاصي، يعني من يضاهي الله عز وجل في الخلق أعظم من ظلم في هذا الباب هو التصوير. ومن أظلم ممن، أي أصلها من من، أي من الذي. إذن هنا اسم الموصول أيضا من الذي. ذهب يخلق كخلقي، ذهب الذهاب هنا أي أراد وجعل، يخلق كخلقي عليكم السلام. أصل الخلق التكوين، أصل الخلق التكوين، أي يكون مثل خلقي، يخلق كخلقي. ثم قال فليخلق ذرة. ومن الذي ذهب يخلق كخلق الله عز وجل؟ هم المصورون. فليخلق ذرة، هنا قال ليخلق أمر أم لا؟ والأمر كما مر بنا قد يأتي للوجوب وقد يأتي للاستحباب وقد يأتي للتحدي. هنا أتى هله للوجوب أو للتحدي؟ للتحدي. إذن يتحداهم الله عز وجل أن يخلقوا ذرة، وقد يأتي أيضا للوعيد كما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. قوله فليتبوى هنا أمر، المقصود بالأمر ماذا به؟ الوعيد. فليخلقوا ذرة، الذرة هي النملة المعروفة. إذن لا يستطيعون أن يخلقوا نملة أو يوجدوا نملة وهي أضعف المخلوقات. قال أو إما للتنويع أو للشك، أو ليخلقوا حبة، الحبة عامة في ما ينبت سواء مما يوكل أو مما لا يوكل، أو ليخلقوا شعيرة، الشعيرة من الحب أم لا، فيكون ذكر الخاص بعد العام. أو تكون أو هنا بمعنى الشك، يعني شك الراوي هل قال ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. أخرجاه أي أخرجه البخاري ومسلم. إذن هذا الحديث فيه الوعيد على المصورين، ثم لو أخذنا بظاهر هذا الحديث قال ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه، أن التصوير كله محرم، سواء تصوير ذوات الأرواح أو غير ذوات الأرواح، سواء كان لها نمو وحياة كالنبات أو ليس لها نمو كالجبل مثلا. لكن سيمر بنا إن شاء الله أن هذا الوعيد خاص بما له روح كما سيأتي. إذن ذهب بعض السلف إلى تحريم التصوير مطلقا، حتى تصوير ما لا روح له كالشجر والجبال ونحوها، استدلالا بمثل هذا الحديث. قال: ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. أشد الناس عذابا يوم القيامة، هذا الحديث وأمثاله عند أهل العلم على تقدير من، أي من أشد الناس عذابا يوم القيامة. لماذا؟ لورود ذنوب ومعاصي أعظم من التصوير. أشد الناس عذابا يوم القيامة، وفيه أن العذاب يتباين، وفي الأصل في العذاب أنه يكون العذاب الحسي، يكون يوم القيامة. والقيامة قيامتان: قيامة عامة بعد أن يقوم الناس لرب العالمين بعد أن تأتي العلامات الكبرى، ثم هنا تقوم القيامة التي ليس بعدها شيء، القيامة الخاصة في كل شخص. فلذلك يقول أهل العلم: من مات قامت قيامته، وتكون قيامته في البرزخ. أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون، المضاهات أي المشابهة، أي يضاهئون أي يشابهون بخلق الله. والمقصود بهذا الحديث التصوير. إذن ما العلة في التصوير؟ ما علة في التحريم؟ المضاهات. إذن هذه علة من علة التحريم، وهي مضاهات الله عز وجل في خلقه. من العلل في التصوير عدم دخول الملائكة البيت، لذلك حين امتنع جبريل عليه الصلاة والسلام من دخول بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأخبره أن في البيت كلبا وتمثال، قال: فليأمر، قال فأمره برأس التمثال فليقطع حتى يكون كهيئة الشجرة، وأمر بالكلب فأخرج. السلام. إذن علة التحريم في التصوير أيضا عدم دخول الملائكة للبيت الذي فيه صورة. قال: ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. قال: ولهما، أي للشيخين عن ابن عباس رضي الله عنه وعن آله: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: كل مصور في النار. كل من ألفاظ العموم. إذن لو أخذنا بكلمة كل أيضا على قول لبعض السلف، التصوير كله محرم من غير استثناء، سواء كان فيه روح أو ليس فيه روح، سواء كان ناميا يعني مما ليس فيه روح كالشجر أو ليس ناميا. لكن كما أسلفت قبل قليل، دلت النصوص كما في الحديث الآتي أن المقصود بالتصوير هو ما له ذات ما له روح، وكما فهم أيضا ابن عباس رضي الله تعالى عنه راوي الحديث، كل مصور في النار. إذن ندل أيضا على أن التصوير كبيرة من كبائر الذنوب، لأنه توعد عليه النار، والوعيد بالنار لا يكون إلا على كبيرة من كبائر الذنوب. والمقصود في النار أي أنه منها للوعيد، هذا جزاؤه عند ربه، لكن قد يتخلف الوعيد ويعفو الله عز وجل عنه، وإن عاقبه فليس معنى أنه مخلد في النار، لأن الموحد من مات موحدا مصليا فمآله الجنة وإن عذب ما عذب. وهذا بإجماع السلف، السلف أجمعوا على أن مصير الموحدين الجنة وإن دخلوا النار للتمحيص والعقوبة المؤقتة. كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس، يجعل له بكل صورة صورها نفس، أي تجعل كهيئة المخلوق فيطلب فيه كما سيأتي ينفخ فيها الروح. نفس يعذب بها في جهنم، صفة هذا التعذيب ستأتي في الرواية الأخرى. إذن يجعل له بكل صورة، يفهم منه أن شخصا صور 10 صور يجعل له كم نفس؟ نعم 10. شخص صور 1000 صورة يجعل له 1000 نفس، وهكذا والله أعلم. قال يجعل له بكل صورة صورها، أي هو نفس يعذب بها في جهنم، أي يعذب بها في النار. إذن هنا عقوبة في النار وعقوبة أخرى، وهو أنه يقال له يكلف أن ينفخ فيها الروح. قال ولهما عنه مرفوعا من صور صورة، كلمة من اسم موصول بل اسم شرط، من اسم شرط، وأسماء الشرط من ألفاظ العموم، أي كل من صور، من صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح. إذن هذا الحديث يدل على أن الوعيد في التصوير فيما له روح، أما ما عدا ذلك أي ما لا روح له فيجوز تصويره، سواء كان من خلق الخالق تبارك وتعالى كالزروع والأنهر والبحار، أو من صنع الآدميين كالسيارات والطيارات وغير ذلك. كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، لا يستطيع أن ينفخ فيها الروح. إذن هذا يدل على أي شيء؟ على أنه أو نوع من أنواع العذاب يوم القيامة، أنه ينفخ، يحاول ويؤمر ولكن لا يستطيع أن يجعلها نفسا فيها روح. هذا كقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من تحلم بحلم كلف أن يعقد بين شعيرتين وليس بعاقد. هل يمكن الشخص أن إذا أعطي شعيرتين يعقد بينهما كما يعقد الحبل؟ لا. إذن هذا من العذاب، فكذلك هنا والله أعلم. قال ولي مسلم عن أبي الهياج قال قال لي علي رضي الله تعالى عنه وعن آله ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. قال ولي مسلم أي في صحيحه عن أبي الهياج الأسدي قال قال لي علي، وفيه بعث من ينكر المنكرات ويزيلها. ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي على بعض ما بعثني، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حينما بعث علي رضي الله تعالى عنه وعن آله لليمن بعثه لعدة أشياء، وليس فقط لطمس الصور وتسوية القبور، ألا تدع صورة إلا طمستها، أن لا تدع أي لا تترك صورة. ما المقصود هنا بالصورة؟ ذات الروح والله أعلم. والطمس يكفي في أي شيء؟ في الوجه. الطمس يكفي في الوجه، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أشرت إليه قبل قليل قال فأمر برأس التمثال، قال فليأمر برأس التمثال فليقطع. إذن الصورة هي الوجه، إذا وجد الوجه تعلق الحكم بها، وإذا زال الوجه تعلق، إذا وجد الوجه تعلق الحكم فيها أي حكم التصوير، وإذا زال الوجه انتفى حكم التصوير عنها. قال ألا تدع صورة إلا طمستها. الله أعلم أن الطمس هنا في الصور التي ليس لها ظل، أي غير التماثيل، وإن كان ورد في بعض الروايات تمثال، ويحتمل أيضا طمس التمثال أي رأس التمثال بحيث لا يبقى منه شيء. لكن لو رجعنا الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بطمس، أو جبريل أمر بأي شيء، أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم برأس التمثال ماذا به؟ هل يقطع؟ إذن يحمل إلا طمستها أي فيما لا ظل له، أما ما له ظل أي مجسم فهذا لا بد أن يقطع الرأس. وظاهر الحديث أن الرأس إذا قطع كفى، ولا يجب تكسير الرأس. هنا هذا الحديث فيه الأمر بطمس الصور أم لا؟ والأصل في أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الوجوب أم لا؟ هل كل صورة تطمس؟ أهل العلم يرون أن ما عمت به البلوى لا يجب طمسه، ولا يمنع دخول الملائكة. فلذلك في قصة الوسادتين، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث زيد بن خالد إلا رقما في ثوب، أي الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة إلا رقما في ثوب، وإن كان اختلف في معنى كلمة رقما في ثوب. بل النبي صلى الله عليه وسلم في قصة عائشة في القرآن أمر به فجعل وسادتين أم لا، وإذا جعل وسادتين بقيت الصورة لكنها ممتهنة، إذن ما تعم به البلوى مثل الكتب وغيرها من الأشياء التي يأتي بها الإنسان تبعا لا يريدها، لا يريد الصورة، كان يأتي مثلا بمجلة أو بجريدة، هل نقول يجب عليك أن تطمس الصورة وإذا لم تطمس فأنت عاصي؟ لا والله أعلم. أيضا بعض المواد الغذائية قد تجد فيها ماذا؟ صور أم لا؟ لا يجب عليك أن تطمس الصورة لأنها تبعا فتعم بها البلوى. كذلك ما يحصل في ضرر بطمسه كالنقود أو الأشياء الوثائق الرسمية كالرخصة وكالبطاقة جواز السفر الإقامة، إذن هذه مما تعم بها البلوى ويتضرر الشخص بطمسها فهنا لا تطمس. إذن الأصل في الصور هو الطمس، هذا الأصل، إلا ما عمت به البلوى أو يحصل الضرر بطمسه فهنا لا يجب الطمس والله أعلم. قال ولا قبرا مشرفا، ولا قبرا مشرفا أي عاليا، وفيه أن كانت القبور تعلى وترفع، وهذا من أسباب تعظيمها وعبادتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أمره قال إلا سويته، أي تجعله، أي تجعله والله أعلم مستويا كسائر القبور. والاستواء هنا والله أعلم يحمل على الاستواء الشرعي. يعني لو أن عندنا قبور مرتفعة وقبر زائد عليها، هل نقول يسويها ببقية القبور؟ لا، إنما الاستواء يفعل شيء إلى التسليم والاستواء الشرعي، قدر شبر أو يزيد على ذلك. إذن هنا إذا وجد قبر مبني عليه وعليه قبة أو نحو ذلك يجب هدمه ويجب إزالته ويسوى بسائر القبور الشرعية. هنا الكلام على مسألة حكم التصوير. قبل طبعا الكلام على التصوير الفوتوغرافي وما يأتي تبعا له، قبل أن أبدأ ونتناقش وإياكم في المسألة، يجب علينا ألا نتأثر بالواقع. فالحكم الشرعي ماذا به؟ حكم، سواء كثر المنكر أو قل. خذ مثلا على سبيل المثال الشيخ المجدد رحمه الله تعالى حينما خرج على مجتمع فيه الشرك الأكبر أم لا، هل الشيخ المجدد رحمه الله تعالى قال هذا واقع ونسكت عنه ونبحث له عن مخرج، أو يبقى الحكم كما هو؟ يبقى الحكم كما هو. الآن في بعض المجتمعات الإسلامية فيها منكرات، كل أخذ على سبيل المثال حلق اللحية، فبعضهم وقفت عليه في مجتمع حتى من ينسب إلى العلم يحلق لحيته، حاول أن يبحث عن مخرج ليقول أن حلق اللحية ليس معصية. لماذا؟ لأنه يعيش ضغط الواقع. ننتبه لهذه القضية، كون الواحد منا يقدم على أمر ويظن أنه معصية خير من أن يحاول أن يغير حكم الله عز وجل ليناسب هواه ويناسب ماذا به؟ المجتمع الذي يعيش فيه. إذن ننتبه لهذه القضية، كون الشخص يقدم على المعصية أخف من أنه يقدم على تغيير حكم الله عز وجل. وهذا هو فعل اليهود حينما عاشوا واقعا، حينما كثر فيهم الزنا ماذا بهم؟ غيروا حكم الله عز وجل برجم المحصن بشيء، بأن يسود وجهه ويطاف به على الناس على حمار. ما حكم التصوير الفوتوغرافي؟ لو تأملنا النصوص التي مرت بنا وغيرها فيها حرمة التصوير أم لا؟ وكما معروف التصوير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نوعان، نوع يكون بالرسم كممرقة عائشة رضي الله تعالى عنها، كان فيها أي قطعة قماش كان فيها تصوير تماثيل، أو يكون على هيئة التمثال كالتماثيل التي كانت حول الكعبة، وأيضا كالصور التي كانت داخل الكعبة فمحيت. إذن هذا هو التصوير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الآن التصوير الفوتوغرافي هل هو ملحق بهذه أم لا؟ هنا موطن الخلاف. فنرجع إلى النصوص، النصوص ماذا بها تقول؟ التصوير نافي إلى التصوير الفوتوغرافي. في كلام العرب التصوير يسمى الشكل أم لا؟ وحينما يصور شخص صورة فوتوغرافية، هذه شكلك أم لا؟ وهذه صورك. إذن في كلام التصوير الفوتوغرافي هو داخل في باب التصوير في كلام العرب أم لا؟ الأمر الثاني في عرف الناس، لما الشخص يمسك كاميرا يقال ماذا سيصنع هذا؟ ماذا يصنع؟ يصور أم لا؟ ولما يخرج الصورة ما يقال؟ ماذا يقال؟ صورها، صورها فلان. إذن أيضا في عرف الناس ماذا به؟ تصوير الفوتوغرافي. أيضا النصوص عامة، كل مصور أم لا؟ ما الذي يخرج نوع؟ مثلا يدخل من يصور بيده ويخرج من يصور بالآلة الفوتوغرافية، لا يوجد. إذن التصوير الفوتوغرافي هو تصوير في الشرع وفي اللغة وفي العرف، ولا يوجد ما يخرجه. ثم العلة هي المضاهاة أم لا؟ وهي موجودة في التصوير. الأمر الثاني أيضا عدم دخول الملائكة، وللشخص لما يكون عنده صورة يصدق عليها ماذا بها؟ أنها يقال هذه صورة فلان. إذن ما الذي يخرجها من عدم دخول الملائكة في هذا البيت إذا كانت الصورة غير مأذون بها كما أسلفت قبل قليل؟ إذن العلة في التصوير المضاهاة وعدم دخول الملائكة، فكذلك موجودة في التصوير الفوتوغرافي والله أعلم. الأمر الثالث، التصوير الفوتوغرافي هو حقيقة تصوير، لكنه تطور كما تطورت سائر الصناعات. كانوا في السابق يصورون بأي شيء باليد أم لا؟ وينسجون الثياب بأي شيء؟ بالمغزل أم لا؟ ويصنعون الأواني بأي شيء؟ باليد. الآن تغير الوضع بسبب تطور الصناعات، فأصبح الآن التصوير يكون عن طريق الكاميرا أو غيرها، كما أن صنع الثياب وصنع الأواني يكون عن طريق الآلة. إذن هذا هو القول الأول في المسألة، أن التصوير الفوتوغرافي داخل في باب التصوير، فالأصل أنه محرم إلا ما دعت له الحاجة أو الضرورة، من ذلك ما يتعلق بالبطاقات والجوازات والإقامات وأيضا الشهادات، أيضا للتعليم. من قال بهذا القول من علمائنا؟ قال به من علمائنا المتقدمين رحمه الله تعالى، ممن عرفوا التصوير وعثروا، ابن إبراهيم وابن حميد وابن باز رحمه الله عز وجل جميع، وأيضا هو رأي اللجنة الدائمة على حرمة التصوير. إذن هذا القول الأول في المسألة في التصوير الفوتوغرافي. القول الثاني، جواز التصوير الفوتوغرافي. وهؤلاء أو استدلوا بأمرين. الأمر الأول، بعضهم يقول أنه تصوير لكنه يجيزه، يقولون النبي صلى الله عليه وسلم في حديث زيد بن خالد أنه صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة لا تدخل فيه، لا تدخل بيتا فيه صورة إلا رقما في ثوب. قال: والرقم في الثوب تدخله الملائكة أيضا يجوز التصوير. ولعل من أدلتهم يقول هذا من باب الامتهان. لكن الحديث هل ورد في جواز التصوير أو في جواز دخول الملائكة أو في دخول الملائكة للبيت الذي فيه صورة ممتهنة، أيهما؟ أنا أسألكم الثاني أم لا؟ إذن الحديث لم يرد في حكم التصوير، إنما ورد في شيء في دخول الملائكة. ومعروف عند أهل العلم أن الانتفاع بالشيء قد ماذا به يكون أخف من الابتداء به، لذلك قاعد عندهم الدوام أقوى من الابتداء، يكون حصل الآن الأمر غير كون تبتدئ التصوير. من أدلتهم أي اللي يرون أنه تصوير، يقولون أن المضاهاة ليست موجودة الآن. النبي صلى الله عليه وسلم علل بالمضاهاة، والمضاهاة ليست موجودة في الصورة الفوتوغرافية. كيف؟ يقول الآن هذه الصورة ليس فيها أعضاء أم لا؟ ليس فيها يد ظاهرة مجسمة ولا رأس، إنما هي مجرد ورقة ممسوحة. يقول أيضا السهو الذي أنكره النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بطمسه، ماذا به؟ هل متسم أو مرسوم على قماش أو على غيره؟ أسألكم. يكون مرسوم، ليس فقط أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على التمثال أي المجسم الذي له ظل. إذن هذه طائفة من ترى أنه تصوير، تقول لك أنه مباح لأجل ما ذكرت لك. الطائفة أو طائفة ثانية ترى حلة، تقول هذا ليس من باب التصوير، هذا ليس من باب التصوير. كيف؟ لا، هذا نفسه، لكن القول الذي يرى جواز التصوير الفوتوغرافي، بعضهم يقول هو تصوير لكنه جاء زلة النصوص على جواز، ذكرت شيئا من أدلتهم. القول الثاني يقول أصل ليس تصوير، فلا يدخل في عموم النصوص. لماذا؟ يقول لأن هذا مجرد حبس الظل، يعني صورة خلقها الله عز وجل. الكاميرا ماذا تصنع؟ مجرد تلتقط هذه الصورة. إذن هذا دليله. يقولون المصور ليس له عمل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ماذا به؟ كل مصور، وهذا ليس مصور. مصور كله بد يكون له عمل، له فعل، وهذا ليس له عمل. إنما إذا ما الذي صنعت الآلة؟ مجرد ظل معين حبسته الآلة ونقلت. هذا قولهم. لكن لو قلنا بذلك، لو أن شخصا مبدع في التصوير ويستطيع أن يصور الشخص كما هو لا فرق كالصورة في الكاميرا، هل نقول هذا جائز؟ هل نقول جائز؟ أليس كالحبس؟ لا فرق بينهم. ثم أيضا الشرع علق بأي شيء؟ علق الحكم بأي شيء؟ بالصورة. فالصورة ماذا بها؟ إذا وجدت تعلق بها الحكم، سواء نقلتها الكاميرا الفوتوغرافية أو نقلها غيرها. يقولون أيضا يقيسون على النقل، يقول لو أن شخصنا الآن أتى بهذا الكتاب ثم جعله على الآلة، آلة التصوير، ثم صورت، يقولون الآن أنت حينما تأخذ هذه الذات لا يقول أحد أنك راهيت كتابة المطبعة، إنما ماذا به؟ نقلت المضاهاة الخط لو بدأت تكتبها. يقال الحكم علق بأي شيء؟ علق بالمضاهاة، وعلق بأي شيء؟ بغيرها. إذن الحكم يدور مع أي شيء؟ مع وجود الصورة. الحكم متعلق بوجود الصورة، وجودا وعدما. فلذلك ولعلي أبين، يعني ممن يرى جواز التصوير أو ممن يرى أن التقاط الشخص بالكاميرا، الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى يرى جواز، لكن لا بد أن نفهم رأي الشيخ رحمه الله تعالى. ما هو رأي الشيخ؟ رأي الشيخ رحمه الله يقول إذا مسكت الكاميرا الآن وضغطتها، هذا حقيقة ليس تصوير. لماذا؟ بمعنى أن الذي يمسك الكاميرا لا يدخل فيه وعيد المصورين، لأن الحقيقة لا يأتي بشيء، إنما هو يحبس هذا الظل وينصل. لكن الذي تخرجه الكاميرا، كلام الشيخ طبعا الفورية، الذي تخرجها الكاميرا صورة، الذي تخرجها الكاميرا ماذا به؟ صورة، فيحرم الاحتفاظ بها من غير عذر شرعي. إذن نهاية الأمر كأن الشيخ رحمه الله تعالى يذهب إلى القول بالمنع، لأن العبرة بأي شيء؟ ببقاء الصور. فإذا كان الشيخ رحمه الله تعالى يقول هذه صورة، يقول هي صورة حقيقية، حينما تخرج الكاميرا يقول هذه صورة حقيقية يحرم إبقاؤها. الشيخ رحمه الله تعالى يقول من مسك الآلة الكاميرا هذا لا يسمى مصور. لماذا؟ ليس له عمل، مجرد حبس الظل فلا يدخل في الوعيد. لكن ما تخرجه هذه الكاميرا هو حقيقة صورة، يسمى صورة ولا ينازع عند الشيخ، يعني يقول يعني لا أحد ينازع أن في هذه صورة، يعني سواء في العرف أو في اللغة أو في الشرع. فالشيخ رحمه الله تعالى يرى حرمة الاحتفاظ بالصور من غير حاجة، يرى حرمة الاحتفاظ بالصور. إذا نستطيع أن نقول رأي الشيخ رحمه الله تعالى قريب من رأي من يرى تحريم التصوير، لأن العبرة بأي شيء ببقاء الصور، والشيخ رحمه تعالى يرى عدم جواز بقاء الصور من غير حاجة أو ضرورة. من مشايخنا ممن مات رحمه الله تعالى الشيخ محمد رحمه الله تعالى يرى أن الالتقاط بالكاميرا لا يسمى تصويرا جائز، لكن حينما تخرج هذه الكاميرا صورة وتسمى صورة ويحرم الاحتفاظ بها من غير حاجة. إذا رأي الشيخ محمد تعالى قريب إلى رأي من يرى التحريم، إلا ما قد ينازع الشيخ محمد تعالى في مسألة الشخص هل يسمى مصور أو لا، يدخل في الوعيد أم لا. أما من يرى التصوير أقول من المعاصرين، فمن ترونه يصور دائما من غير نكير هذا ماذا به؟ غالبا أنه يرى التصوير. ولا أقدمكم، كل مرة أبحث هذه المسألة وأقرأ، إن كان والله فيها والنفس لأجل الواقع الذي يعيشه، النفس تميل إن لو رأى دليلا قويا لقال لقلت به بجواز التصوير الفوتوغرافي، لكني ما أجد دليل. وكنا كما قلت لكم في أول حديثي نعيش ضغط الواقع، الأمر ليس له نهاية. قد شخص يوجد في مجتمع يكثر فيه الزنا، تكثر فيه الكبائر، هل معنى هذا أننا نبحث لنا عن مخرج نسوي هذه المعصيات؟ فنقول ظاهر النصوص تحريم التصوير، سواء كان رسما في اليد أو عن طريق الكاميرا الفوتوغرافية أو الصورة الفوتوغرافية التي تصف. هذا هو الأصل، إلا ما دعت له الحاجة من الحاجة التعليم. لو أن شخص مثلا صور درس علمي أو خطبة أو محاضرة فالأمر في ذلك جائز. النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة رضي الله تعالى عنها لأجل التعليم بالصور المجسمة أم لا فيها مصلحة. فالتصوير الدروس أو بعض مثلا الأشياء العلمية تنتبع بها مثل كتغسيل الموتى ونحو ذلك، هذه لا بأس بها جائزة إن شاء الله. نعم، عند البخاري وغيره، يعني مشهور قصة عائشة رضي الله تعالى عنها في اللعب التي كانت لها. هذا دليل أو من أدلة من يرى التحريم، يقول على الأقل من باب الورع. لكن شخص يأتيك يقول باب الورع باب آخر، لا شك أنه حسن، لكن هل نقول للناس اتركوا لأجل الورع؟ ما نلزم الناس بالورع. ولا هذه من أدلة من يرى حرمة التصوير، يقول على الأقل من باب الورع يترك، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. بعض العلم يرضك، حتى الشيخ محمد رحمه الله تعالى في بعض كلامه وفي بعض ما كتب رحمه الله تعالى وسئل بعض الحين يقول هذا الأمر إن المسألة مشتبهة وكذا، ولعل وإذا ترك من باب الوراء حسن. كيف حديث عائشة رضي الله تعالى عنها كانت لها لعب تلعب بها، وهذه اللعب ماذا بها؟ مجسمة. أباح لها النبي صلى الله عليه وسلم طبعا ولغيرها أن تلعب بهذه اللعب لأجل أي شيء؟ لأجل التعلم، بمعنى أن البنت الصغيرة تتربى وتتعلم على تربية البنات ونحوها والأولاد، فأباحها الشارع. فالتعلم أيضا من باب أول. فذلك الألباني رحمه الله تعالى، وأيضا هذا لم أذكر، الألباني رحمه الله تعالى هو من يرى حرمة التصوير، لكنه يجيز التصوير لأجل التعليم، يجيز التصوير لأجل التعليم رحمه الله تعالى. صحيح، فإذا أهل العلم مختلفون ما حكمها، هل يوقف على ما ورد فيه النص أو هذه الورد فيه النص في قضية عيب، والصناعة تختلف من زمن إلى زمن. والرأي الثاني أرى إذا كانت أراء للبنات فلا بأس، تأتي مسألة خير العرائس. ناتي الحديث عائشة رضي الله تعالى عنها وحينما رأى لها خيل له جناحان، أولا خيل وليست عروسة أم لا، وأيضا له جناحان. الحديث ما تيسر لي أن أدرسه، لكن بعض العلم صحيح، لكن على القول بصحة هذا الحديث ماذا به يقال؟ يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم أقر عائشة مع خيل، فعلى هذا لعب الأطفال، وإن كانت ليست من باب العرائس للذكور جائزة، لكن على الأقل يعني أن لا شك أن الأولى تركها. لكن على القول بصحة حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الخيل الذي له جناحان، فيدل على جواز الصور المجسمة للصبيان. بعضهم يستدل بحديث ابن عطية وناخذهم معنا ومعهم اللعبة من العهد، قالوا اللعبة من العهد تكون مجسمة، فلا يلزم أن تكون مجسمة، قد تكون كورة قد تكون أم لا. كيف؟ أين أين نعم، اللعبة من العهد قد تكون ذات روح وقد تكون ليس لها ذات روح، كان تكون مثلا كرة أو غير ذلك. كيف؟ كيف؟ أقول من أراد الإباحة أن نستميل إلى ذلك، ومن أراد الورع يترك. كيف؟ كيف؟ لا ليست هذه، من يحرم يقول تصوير مثلا الجوال المشاهد، تصوير الفيديو، نقول هذا أشد حرمة لأن فيه مضاهاة، المضاهاة في أشد. التصوير مثلا في الكاميرا مجرد صورة، هذا في صورة في حركة في صوت. نعم إيه نعم، لأن يقول الشيخ إذا خرجت الفيلم ما ترى شيء، هذا رأي الشيخ رحمه الله تعالى. إيه نعم، اللي أرى ترك التصوير كله إلا ما أمت به، أقول إلا إذا احتاج إليه، وإذا ما أقول أكره، لكن إشكالية في بعض الأحيان نحضر مجالس وقد يحصل تصوير أم لا، إذا أنكرت على الناس قال فلان وفلان وفلان أم لا، فهو الشخص يحاول على قدر وسعه ألا يضره في الصورة. أما أن يلزم الناس برأي فهي مشكلة، إذا كنت أنت صاحب الدعوة وصاحب البيت لا شك امنع أنك تحمل الناس على رأيك، أنك صاحب محل الآن، لكن إذا كنت مدعو لا تفعل أنك تحمل الناس على أي شيء على رأيك أنت، إن شئت أنك تخرج أخرج، لكن لا تلزم الناس برأيك. كيف؟ إي نعم. كيف يعني؟ نظر الصور نعم، باب النظر أيسر من باب التصوير، فباب النظر جاهز. يعني أسأل مثلا لو أن أحدا مثلا مر أخذ جريدة نظر مثلا صورة فيها مباحة شفت رأسها، أو نظر مثلا وسائل الإعلام كتبت مثلا الصور المباحة جاهز. كيف؟ لا، إذا الآن وجد الأمر، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في قصة عائشة أنكر عليها وجود الصورة ومع ذلك استخدمها، لكن جعلها ممتهنة. نعم لا فرق، الآن الممتهن ما ورد في إباحة مطلقة، ورد في دخول الملائكة، وإذا وجد أن الملائكة إلا رقما في ثوب، طبعا اختلف مع رقما في ثوب بين الصور الممتهنة، قيل صور ما ليس في روح، لكن الآن حينما توجد الصورة في قران عائشة رضي الله تعالى عنها، النبي صلى الله عليه وسلم وجدت الآن المسجد أم لا، هتكها وجعلها وأمر أن تجعل وسادتين. أيضا في حديث قصة جبريل ذكر فيه السهوة وفيه صور تماثيل، فأمره أن يجعل وسادة أو وسادتين، أيضا في حديث جبريل في قصة الكلب و الحمار، في قصة الحمار والتمثال الكلب والتمثال. كيف؟ 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 لكن التصوير منكر؟ إذا رضيت به فأنت مشارك له. لا فرق. النظر حصل الأمر، إذا حصل الأمر غير مسألة إن كنت تبدأ بالمعصية. على كل حال مسألة التصوير من المسائل الشائكة، المسائل التي يكثر القيل والقال فيها وعمت بها الباب. إنتي تذكر دليل هو من أقوى أدلتهم أيضا المبيحين للتصوير، وهم يقولون التصوير كالمرآة، يقول التصوير كالمرآة، فهل تحرمون المرآة؟ هل تحرمون أقول الأشياء التي تعكس مثل بعض الأواني بعض الزجاج؟ يقول التصوير كذلك. يقول فرق بين التصوير وبين المرآة، الشخص الذي معه الكاميرا له عمل، وأيضا الصنعة الكاميرا، الصنعة الكاميرا يعني الآن الصورة هل أتت هكذا أو لا بد من صنعة تهيئ الكاميرا؟ لا بد من صنعة تهيئ، بخلاف المرآة ليس للشخص عمل، مجرد وقوف. ثم أيضا الصورة فيها بقاء وثبات، فإذا أمر بطمسها. أما المرآة فمجرد الشخص أن يذهب تذهب المرآة. ثم هب أن المرآة تسمى صورة، هب أنها دل الدليل عليه شيء على حالة جوازها، إذا ما بقى ما عداها يبقى على التحريم، إنما دل الدليل على جوازه كلعاب البنات. لكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وجد التماثيل وأباحها النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة رضي الله تعالى عنها كخيل له جناحان تمثال، أيضا اللعب التي كانت لها هي تماثيل. طبعا في وقتهم هذه كانت الصنعة، في وقت يختلف الصنعة. كيف؟ لا أغلب علماء باكستان أقول على التحريم، لكن ليس إجماعا. يعني قد تقول مثلا علماء المملكة، لكن أين بقية علماء المسلمين؟ لا ليس، لا ليس في المسألة إجماع. التصوير من حين خروجه لم يجمع أهل العلم عليه. ما أعلم، يعني الإشكالية ليست فقط في بلد معين، في بلد معين قد تقول إجماع، أيضا إجماع سكوتي، لأن البعض مثلا قد يخالف لكنه لا يشهر رأيه، فالمسألة ليس فيها إجماع، ولو ثبت الإجماع انتهى الأمر. كيف؟ التصوير في الثياب محرمة مطلقة للصغار والكبار، فأمر برأس التمثال فقطع، لا تتلف الرأس وتجعل شيء يزيل هذا الرأس. كيف؟ كيف؟ أي شيء يخرج يزيل الرأس، حتى لو وضع إزرار أزال معاني الرأس، لأن يبقى هنا مال، والأصل في المال أقول الحفظ وعدم الإتلاف. هذه يبحث الشخص على قدر وسعه فيجد إن شاء الله، لكن لو بلي يجد له أقول مخرج وضع أقول أشياء معينة تزيل الرأس. العبرة بالرأس فقط، العبرة نعم بالرأس والوجه. انتهينا من هذا الباب، وكما قلت لكم يبقى هذا الباب يصعب حسمه. عن الفيديو، كاميرا الجوال، يعني كما أسست قبل قليل تدخل في باب التصوير شرعا ولغة وعرفة. فمن يمسك مثلا كاميرا الفيديو أو كاميرا الجوال ماذا يسمى؟ مصور. حينما تعرض هذا المقطع ماذا يقال؟ صوره فلان. حينما تنظر للنصوص التي ورد فيها الوعيد للتصوير ألا يدخل في هذا المقطع؟ بلى. وقد يكون رأي أبي عبد الرحمن في هذه المسألة، لكن هذا الذي ندين الله عز وجل به. وعلى طالب العلم كما قلت في أول الحديث يدور مع الدليل لا يلين لتقصير الناس، لأن تقصير الناس ماذا به؟ أو للفشو والمنكرات وعموم المنكرات ليس لها نهاية، فالواجب هو أصلح الواقع إذا كان يخالف الشرع، وليس أن نطوع الشرع، مساك الله بخير، وليس أن نطوع الشرع ليوافق واقع الناس. قال ولعلي أختم كلامي بما ذكرته قبل قليل، كل مرة أبحث المسألة أقول في نفسي لعلي أجد دليلا يقوي القول بالجواز، لأن هذا الأصل أن طالب العلم رحمة، طالب العلم هو وارث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، يعني الذي يشق عليكم يشق عليه، هذا طالب العلم، الأصل أنه رأفة ورحمة بالناس ورحمة، ولا يبحث عن تأثيمهم وتفسيقهم وتبديعهم، لكن إذا ما وجد مخرج لا يطوع الناس، الله حق ويرضو. كيف؟ أقول ليس بينهما تعارض، أنت نظر منك والتصوير من غيرك، نعم كيف؟ نعم كما قلت يعم بأشياء تعم البلوى بها، يعني الآن مثلا الصحف والمجلات، الكتب مثلا مدرسية، بعض الكتب ليست، بعض الكتب ليست مدرسية، كتب علم لكنها فيها صور كثيرة، هل تطمسها؟ هلك حرج. خذ الآن حينما تأتي بكرتون مناديل للبيت فيه 36 منديل أم لا؟ كل منديل ربما فيه 3 صور. حينما تأتي بمواد غذائية قد تجد فيها ماذا؟ صور. حينما تأتي ببخاخ النشا وهكذا، ولا يشك. كيف؟ كيف؟ ليست تعم بالبلوى، لكن لن تجد الآن ثياب، لكن الآن تجد لما تبحث تجد، أقول ملابس ليس فيها صور، يبحث يجد. وأنا أبو أولاد ولي أولاد قبل أن يولد لكم كنت أعاني لا شك. كيف؟ لا فرق بينهما، كيف؟ نعم صح. هو لا شك أن باب النظر ليس كباب العمل. كم؟ كم؟ ما في باب أنك تطمس الصورة، لكن هل أنت تستطيع أن تطمس؟ ماذا خذ على سبيل المثال مشهد يبث عن طريق مثلا قناة من القنوات، كيف تطمسها؟ ما تستطيع، ما تستطيع تطمس الشاشة. كيف؟ لا، إذا كان أمر مباح ألا تستطيع الجواز؟ قال باب ما جاء في كثرة الحلف، وقول الله تعالى واحفظوا أيمانكم. قال باب ما جاء في كثرة الحلف، الحلف هو ذكر معظم على وجه مخصوص، ومناسبة ذكر الحلف في باب كتاب التوحيد لأن هذا من باب تعظيم الله عز وجل، والذي يكثر الحلف كما سيمر بنا يدل على أنه لا يعظم ربه تبارك وتعالى، فهذا فيه إخلال في جانب توحيد الربوبية. وقول الله تعالى واحفظوا أيمانكم، اليمين معروفة، واحفظوا أيمانكم، ربنا عز وجل حينما ذكر اليمين والكفارة قال ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. واحفظوا أيمانكم بماذا يكون حفظ اليمين؟ يكون حفظ اليمين بعدم الحلف، لأن الشخص إذا حلف ربما يحنث. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أما هذا فقد عصى أبا القاسم، خرج من غير عذر، فإذا خرج الشخص لعذر وسوف يصلي في مسجد سواء كان إماما أو مأموما له ذلك. إذا متى يكون عصى؟ إذا خرج بعد الأذان زهدا في الجماعة، والجماعة واجبة. أما إذا كان يصلي في الطريق أو هو إمام مسجد فيجوز له أن يخرج بعد الأذان، لكن الذي يكره أن يقوم الشخص حين الأذان حتى لا يشابه الشيطان، إذا سمع الأذان أدبر وله ضرا، فينتظر الشخص إذا أراد أن يقوم إما أن يخرج قبل الأذان أو ينتظر حتى يفرغ المؤذن فيخرج. قال واحفظوا أيمانك، إذن الحفظ لعدم اليمين. الحفظ الثاني أيضا إذا حنث، أو نقول الحفظ الثاني ألا يحنث في يمينه، ألا يحنث في اليمين، إذا حلف يفي بيمينه ولا يحنث. والحنث باليمين تجري فيه الأحكام الخمسة، بمعنى أن الشخص في أحيانا يحرم عليه أن يفي بيمينه ويجب عليه الحنث، كلو حلف مثلا على ترك واجب أو فعل معصية، ما الحكم؟ الوفاء باليمين وإبرار اليمين هنا معصية، فيجب عليه أن يحنث ويكفر. وطبعا ليس كلام على أحكام اليمين، لا كلام يطول. أيضا من حفظ اليمين الكفارة بعد الحنث، الكفارة بعد الحنث، إذن هذه تدخل في باب واحفظوا أيمانكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرحمك الله يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب أخرجه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف أي اليمين الكاذب، اليمين الكاذب منفقة للسلع، أي تنفق تكون سببا في نفقة السلعة أي في بيعها وفي رواجها. إذا حلف الشخص أن هذه السلعة مثلا صالحة وهي ليست كذلك، أو أنه اشتراها بكذا، أو أنها سمت منه بكذا وهو كاذب، يطمع الناس في هذه السلعة ويشترونها، إذن تذهب من صاحبها من صاحبها. لكن ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ ممحقة للكسب أي ممحقة للربح، أي تزول ويحصل على المال، لكن ليست العبرة بوجود المال، إنما العبرة ببقاء المال وبالانتفاع بهذا المال. فمن محق الكسب أو كون الشخص يصاب بآفة تأخذ ماله، إما يهلك المال أو هو يحتاج إلى أن يتعالج مثلا بهذا المال تصيبه آفة هو بنفسه، أو يشتري بهذا المال ما يريد به الربح ثم تكتب له الخسارة. إذن الحلف قد يكون سبب في رواج السلع، لكنه إذا كان كاذبا يمحق الله عز وجل البركة فيعاقب بنقيض قصده فتزول سلعته لكن لا ينتفع بماله.
الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
وعليكم السلام كيف أنت سيد الله أجعلوا لك كلهم بخير كيف حالكم قال وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أشيمط زان وعائل مستكبر ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه رواه الطبراني بسند صحيح. قال ثلاثة هذا ليس من باب الحصر ليس من باب الحصر فالنبي صلى الله عليه وسلم يعدد إما لمناسبة المقام أو أنه صلى الله عليه وسلم يخبر بذلك فيذكر هذا العدد ثم يخبر بغيرهم فيذكره. ثلاثة لا يكلمهم الله فيه إثبات الكلام لله عز وجل على وجه يليق بجلاله حينما وفيه إثبات الكلام للمؤمنين حينما ذكر أن الله عز وجل لا يكلم هؤلاء ولا يكلم الكفار فيه إثبات كلام الله عز وجل لأوليائه أسأل الله عز وجل يتألنا منهم. وكلام الله عز وجل ليس ككلام المخلوق فنحن إذا أردنا أن نتكلم لا بد أن نتكلم بجارحة أم لا جارحة اللسان. أما ربنا عز وجل ليس كمثله شيء فما يلزم أن يكون كلام الخالق تبارك وتعالى ككلام المخلوق لكن ثبت الكلام لله عز وجل فنثبته على وجه يليق بجلاله. ولا يزكيهم التزكية التعديل ومنه أيضا التطهير أي لا يزكيهم يوم القيامة ولا يعدلهم ولهم عذاب أليم أي عذاب مؤلم شديد. إذن عقوبتهم عدم الكلام والمقصود هنا والله أعلم عدم الكلام أي كلام الإجلال وبيان القدر. قال أشيمط زان الأشيمط تصغير أشمط والأشمط هو الذي اختلط بياض شعره بسواده وقول أشيمط هذا تصغير والتصغير المقصود به هنا التقبيح والذم. تقول يا بني لبين قدر هذا الابن حينما تصغره ولبين منزلته. أما بعض الأحيان تصغر هنا تقصد به تحقير هذا الشخص. أشيمط زان الأصل أن الكبير إذا دب به الشيب أن حاجته إلى الزنا أقل من الشاب وغالبا أيضا ربما يكون متزوج فلما ضعف الداعي عنده كانت العقوبة أعظم. وهذا يدل، هذه قاعدة، إذا كان الداعي أقل أصبحت ماذا به العقوبة أشد. لماذا؟ دليل على فساد باطن الرجل، على فساد باطنه. نعم 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 اي نعم يكون التعزير، اي نعم يكون الشد، تعزير واشد. قال ولا وعائل مستكبر، العائل الفقير، ووجدك عائلا فأغنى، إذن العائل الفقير مستكبر. الأصل أن الفقير ماذا به؟ يشعر بالدون، فلما الآن يكون فقيرا ويستكبر يدل أيضا على أي شيء؟ على خبث في نفسه وسوء خلق. الأصل أن الكبر هو كبيرة من كبائر الذنوب، فلما يجمع الأمن يتكبر وهو ليس فيه الأشياء التي قد تكون سببا في كبره، هنا غلبت عليه العقوبة. قال ورجل جعل الله بضاعته، جعل الله أي جعل الحلف بالله، جعل الله بضاعته، لا يشتري إلا بيمينه، أي يحلف إذا أراد أن يشتري، ولا يبيع إلا بيمينه، وهذا يدل على الاستخفاف باليمين. إذن الأصل في اليمين الإباحة، لكن من أسباب التحريم إذا دل أن الشخص يستخف بحق اليمين فيكون الأمر في حقه محرما. قال رواه الطبراني بسند صحيح. قال وفي الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران رضي الله تعالى عنه فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة، ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. قال عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني، أي خير الناس، وخير أمته أي أمة الإجابة، أما أمة الدعوة المتنكبون عن الإجابة لا شك أن ليس فيهم خير. خير عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خير أمتي قرني، القرن قيل هو الجماعة من الناس الذين يجتمعون في صفات، فالصحابة رضي الله تعالى عنهم يجتمعون في صفة الصحبة، وقيل هم القرن هو 100 سنة، فالذين يجتمعون في هذه 100 يسمون قرن. قال خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم، الذين يلونهم التابعون، واجتمعوا بصفة وهو أنهم شاهدوا الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ثم الذين يلونهم أي أتباع التابعين، وهذا فيه تعديل للقرون 3 المفضلة، والتفضيل هنا على سبيل العموم ليس على سبيل الخصوص، بمعنى أنه قد يأتي متأخر خير من بعض التابعين. إذن التفضيل على سبيل العموم لا على سبيل الخصوص. أما في باب العلم قد يأتي من هو خير منهم، أما في باب الفضائل وشرف الصحبة لا يقاربهم أحد فضلا عن أن يساويهم. قال عمران شك فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو 3، مع أن عمران رضي الله تعالى عنه ذكر قرنين أي إلى القرن الثالث وشك، سيأتينا الحديث الذي بعده. قال ثم إن بعدكم أي بعد الصحابة رضي الله تعالى عنهم قوم يشهدون ولا يستشهدون، أي يبادرون بالشهادة من غير طالبها. وقيل معنى الحديث يشهدون ولا يستشهدون أي يستعجلون من غير تثبت، وقيل أنهم يشهدون في حقوق الخالق قبل أن يطلبوا، والأصل أن حقوق الخالق مبنية على المسامحة أي فيما يتعلق بالحدود والتعذيرات التي تتعلق بالخالق، لأنه ورد فضل من يأتي بالشهادة خير الشهداء أو الشهود، قال لعله قال من يأتي بالشهادة قبل أن يطلبها أو كلمة نحوها، إذن يحمل هنا على التوجيه الذي ذكرته. ويخونون ولا يؤتمنون أي فيهم الخيانة، وليعلم أن الخيانة عامة، قد تكون خيانة في الدين، قد تكون خيانة في المال، قد تكون خيانة في الولد. فمن الخطأ دائما أن تقصر الخيانة فيما يتعلق بالمال، هي نوع من أنواع الخيانة لكنها جزء، قد تكون خيانة في الوظيفة، تسريب المعلومات، كل هذه داخلة في باب الخيانة. وينذرون ولا يوفون، فيه أن من لم يفي بنذره فهو عاصي. الأصل في النذر الكراهة، يذهب بعض العلم التحريم، لكن يمدح الشخص إذا وفى بنذره، لا يمدح على النذر، إنما يمدح عليه شيء على الوفاء بالنذر. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، فلذلك يذمون إذا لم يفوا بنذورهم. ويظهر فيهم السمة، ما معنى هذا يظهر فيهم السمة؟ قيل الحديث على معناه أنهم أناس ليس لهم هم إلا الأكل والشرب، فيذمون بهذا الباب، أي أن الواحد منهم مقبل على دنياه معرض عن آخرته. وقيل قد يكون السمن من غير قدرة الشخص، يغلب الشخص على السمن أم لا، ألا يذم الشخص بأمر ليس بكسبه؟ فإذا كان بعض الناس قد تجده يبذل وسعه في عدم السمن ومع ذلك ماذا به، كما مر بنا في النحو، تفقع زيد شحمة أم لا، فقيل أن هذا من باب العلامة ولا يلزم أن يذم على هذه العلامة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم مثلا في حق الخوارج ماذا قال؟ سيماهم التحليق، سيماهم التحليق، هل يذم الشخص على أنه إذا حلق شعر رأسه؟ لا، ليس معصية ولا يذم، لكن يبين أن من علامات هؤلاء أنهم التحليق، فالصواب أن التحليق ليس مكروها طبعا أن يكون محرما، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال احلقوه كله أو اتركوه كله، إذن يحمل على قوله صلى الله عليه وسلم سيماهم السمن أي أن هذه علامة تظهر عليهم ولا يذمون بسببها، إنما يذمون بسبب المعصية التي تقدمت. قال وفيه كيف يعني، قال ثم أن قوم يشهدون ولا يستشهدون، أي هم يبادرون بالشهادة قبل أن يطلبوا، يأتي الواحد منهم ويشهد. لماذا؟ إما لأنهم لا يتثبتون يستعجلون، أو يستشهدون في أو يشهدون في أمور، يأتون بالشهادة في أمور تدرى فيها الحدود في حقوق الخالق عز وجل. فلذلك على سبيل المثال، لو أن شخصا رأى امرأة تزني، أربعة رأوها كالشمس تزني، ما حكم شهادتهم؟ هل مطلوب؟ لا، هنا في حقهم ماذا بهم؟ الستر، عليكم السلام. يقول مثلا في تفصيل لكن لا يستحب لهم. شخص مثلا رأى شخص يشرب الخمر غير معلم، هل نقول يستحب له أن يرفع أمره ويشهد عليه؟ لا. إذن حقوق الخالق الحدود الأصل فيها ماذا؟ أنها تدرى ولا ترفع للحاكم. فهنا تحمل أو يحمل هذه، والمحمل الثاني أنه فيما يتعلق بحقوق الخالق فالأصل أنهم يدرى ألا يشهدوا وأن يثروا، هذا الأصل. كيف؟ نعم، قد يكون هذا استخفافا بحيث أنهم يشهدون من غير تثبت ومن غير تأكد. كيف؟ كيف؟ لا، إذا كان رجل عمل له احتساب يختلف، لكن مسألة البحث عن مثالب الناس وعيوب الناس هذا الذي ينهى عنه يعني في الجملة. بلى قد يكون هذا، بلى قد يكون هذا نوع من سبب، لكن حتى حصل في الصحابة. أسامة رضي الله تعالى عنه يسمى بذي البطيف، أيه أسامة، أسامة رضي الله تعالى عنه يسمى ذي البطين، علي رضي الله تعالى عنه أيضا كذلك، أين يسمى بذي البطين يعني له بطن، والبطن أين يكون؟ نصح والعافية تبارك الله.
قد يكون هذا الشخص
لا، لكن أقصد أن الثمن لا يذم عليه الشخص، يعني كلمة الثمن لا يذم عليها الشخص. أنا ذكرت هذا التوجيه، قلت قد يكون هذا نوع، وقد يكون هذا من باب العلامة المحضة التي لا تكون سببا في الذم. نعم، إذا كان يؤذيه فلا، الأصل إدخال الأذى على المسلم محرم. قال وفيه عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قال خير الناس قرني، أي الناس من هذه الأمة، أمة الإجابة. ثم الذين يلونهم، أي التابعون. ثم الذين يلونهم أي أتباع التابعين، كحديث عمران رضي الله تعالى عنه قال ثم يجيء قوم، أي من بعد هؤلاء، كما أسلفت قبل قليل الخيرية هي في العموم لا في الخصوص. ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قيل معنى الحديث أنهم لا يوثق بهم، فلا يكتفي الشخص فقط بشهادتهم حينما يصل عند القاضي، بل لعدم ثقته بهم ماذا به؟ حينما يطلب يمينه يحلفه بالله أنه صادق. هذا معنى أو توجه قوله تسبق شهادة أحد يمينه، يمينه ويمينه شهادته. نعم، قيل أنهم لا يوثق بهم، فلما الواحد منهم يأتي للقاضي يشهد القاضي لا يثق به، ليس عدلا، فمع الشهادة يحلفه بالله أنه صادق. قال وقال إبراهيم كانوا يضربوننا على الشهادة ونحن صغار. قال إبراهيم النخعي كانوا يضربوننا، أي كان أهلنا يضربوننا، وفيه تأديب الصغير إذا وقع في معصية، معصية الصغير لا يكتب عليه لكنه يدرب على فعل الأوامر وترك المنهيات حتى يعتادها. كان يضربون على الشهادة، الصغار يشهدون، نعم يشهدون فيما بينهم أم لا، هذا مشاهد، ما الذي فعل، ما الذي كسر، ما الذي كذا، فلان وفلان. هنا يقول يضربون الشهادة أي إذا كذبنا. قال ونحن صغار، أي ونحن صغار لم نصل إلى حد التكليف. وفيه أيضا كما أسلفت أن الصغير يؤدب على ترك المحرم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الحسن حينما أكل من تمر الصدقة قال كخ كخ، أما علمت أن لا تحل لنا الصدقة لأنه صغير. أيضا عمر رضي الله تعالى، بل ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، حينما رأى ولدا له ألبسته أمه حرير وأتى إليه بهذا الثوب فرح، قام وقد القميص. فالشبهة التي الآن تقوم عند البعض منا خصوصا عند النساء حينما يرتكب معصية يقال هذا ليس عليه، يقول نعم ليس عليه، لكن نحن علينا الأمر والنهي، نحن مكلفون. فلذلك إمام الهدى، إمام الهدى، إمام الهدى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أقول ذلك لأنه بين فترة وفترة تشن الغارة عليه رحمه الله تعالى، ذكر قاعدة ينتفع بها طالب العلم فيما يتعلق بالصغار. يقول رحمه الله تعالى: ما حرم على الكبير وجب تجنيبه الصغير، ما حرم على الكبير وجب تجنيبه الصغير. فذلك لو تأملنا النصوص الشرعية وجدناها تخاطب، أي المحرمات لا تخاطب المكلفين دائما فقط، بل تخاطب الجنس. مثلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عن الذهب والحرير، قال: حرام على ذكور أمتي حلال على إناثها. ما قال حرام على الرجال، قال على الذكور، لكن يحرم على من؟ على الولي، هو الذي يجب عليه أن يجنب الصغير مثلا الذهب، يجنبه الحرير الطبعي. إذن هذه قاعدة ننتبه لها فيما يتعلق بالصبيان، كل أمر محرم عليك يجب عليك أن تجنبه الصغير. هذا في باب التحريم، ليس في باب الواجبات. باب الواجبات يختلف الأمر، يستحب أن تعلم الصيام، يستحب أن يعلم الصدقة، يستحب الأمر المعروف إلى غيره من الواجبات، لكن المحرمات لا. إذا كان صغيرا ذكرا أو أنثى هنا يجنب، يجب على الولي، يجب على الأم أن تجنبه المحرم.